بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على مختصر أو تهذيب الموافقات أصله للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المسألة العاشرة، شرط اعتبار الكرامات الخارقة للعادات. شرط اعتبارها يعني شرط اعتمادها إنها صحيحة. قال: هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة دينية، فإنما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم وإما من إلقاء الشيطان. حقيقة كما قلت، تلك القاعدة أو المسألة من المسائل المهمة جدا لضبط مسألة الكرامة. يعني من المعلوم ان مسألة الكرامات من المسائل التي تنازع فيها الناس بين افراط وتفريط. المعتزلة انكروا غالبها ومنعوها، وقالوا بانها تجعل ما يقع على ايدي الانبياء يلتبس، لانه اعتقدوا ان ما يقع من خارق وهو ما يسمى بالمعجزة، لانه خوارق العادات، العلماء يقولون خوارق العادات إما أن تقع على يدي نبي فتسمى معجزة، تمام؟ لكن المعجزات الحسية تسمى المعجزات الحسية. المعجزة الرئيسة عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت القرآن، ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس للنبي معجزات حسية، بل له كثير، كتسبيح الحصى وانشقاق القمر وغيرها من وأنين الجذع وغيرها مما تواتر أو ورد بإسناد صحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيأتون به في كتب الدلائل وغيرها، دلائل النبوة للبيهقي ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني وأيضا صاحب الشفاء القاضي عياض وغيرهم، يعني وتأتي أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن يعني كما قلت المعتزلة أنكروا غالب تلك الكرامات الحسية، وخاصة مواقع لغير الأنبياء والمرسلين. فإذن الخلاصة، ما يقع على أيدي الأنبياء يسمى خارق، يسمى معجزة. الخوارق للعادة أي التي تخرق العادة وتكون على خلاف ما على خلاف السنن المعتادة، كمثلا إحياء الميت أو تسبيح الحصى أو انشقاق القمر أو غيرها. لا شك أن هذه خوارق للعادات وليست معتادة وليست شيئا عاديا. فالعلماء قالوا الخارق للعادة إن وقع على يد النبي فهو معجزة، تمام؟ ومعجزات الأنبياء متعددة، وكانت معجزات الأنبياء السابقين على النبي كلها حسية، كمعجزة عيسى في إحياء الموتى وأيضا الأبرص والأكمة وغيرها من المعجزات، كمعجزة موسى في العصا وانقلابها حية، كشق البحر لموسى وغيرها من المعجزات المعلومة. وما وقع على أيدي الناس يسمى يسمى عامة الناس ممن ليسوا بأنبياء ولا مرسلين، يسمى كرامة الخارق للعادة. أنكرتها المعتزلة، ولكن بالغ فيها الصوفية، بلغ فيها الصوفية وفتحوا أبواب الكرامات على مصراعيها، وحتى يعني للفاسقين والفاجرين، والتبست عندهم بأفعال السحرة والمشعوذين، لأنه أيضا قد يقع على أيدي على يدي الساحر أو المشعوذ أو الدجال، قد يقع على يديه بعض الأمور التي يمكن أن تكون خارقة للعادة لكنها مهانة وليست كرامة. والعلماء اعتنوا بالتفريق بين بين تلك الأمور، ومن أحسن من تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين أنه أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامة، ولكن لا يعتبرونها يعني هي المقصد أو الغاية، بل غالب الكرامات عند أهل السنة والجماعة يمكن أن تقع بدون قصد، كان يقع الولي أو الصالح في مأزق ويدعو الله سبحانه وتعالى أو يستغيث بالله فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه أو أو يأتيه الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. وليس من قاعدة الولي عندهم أنه يتحدى بالإيه؟ يتحدى بالكرامة، وإنما التحدي هو للإيه؟ للأنبياء والمرسلين بالمعجزات. فإن النبي من كان يتحدى قومه بمعجزته أن يأتي أحد بمثلها، لكن الولي أو الصالح عندما يأتي أو تقع على يديه كرامة لا تكون من باب الإيه؟ لا تكون من باب التحدي، وإنما يكون كما قلت أن يقع في ضيق أو مأزق أو شيء من هذا القبيل، كما وقع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقف متعددة، وكما وقع لأصحاب الكهف، وده من الأدلة القوية على الإيه؟ على صحة الكرامة لأهل الكهف، ما وقع لهم من إيه؟ من كرامة كبيرة، مع الإيه؟ مع الإجماع على أنهم ليسوا برسل ولا بأنبياء. أيضا ما وقع لبعض الصحابة كسفينة الصحابي لما جاءه الأسد وقد تاه عن أصحابه، فقال أنا يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأسد لم يصنع شيئا إلا همهمة يسيرة، فسأله عن الطريق فكأنه سار إلى الطريق أو بين له له الطريق، وغيرها مما ليس يعني لا نستطيع أن نحصيه، واعتنى العلماء بجمعه في بعض الكتب، ومنهم الشاطبي أتى بشيء من هذا في الموافقات نفسها، فمما أتى به أيضا قصة عمر يا سارية الجبل مشهورة، لما كان عمر على المنبر وفجأة وجدوا يقول يا سارية الجبل الجبل، تمام، ولم يعرفوا السبب في كلامه، ولكن عندما رجع سارية وقد انتصر في المعركة فقال كنا في مأزق وكاد العدو أن ينتصر علينا، فسمعنا صوتا يشبه صوت عمر يقول يا سارية الجبل، أي يلزم الجبل، فلزمنا الجبل فنصرنا الله، تمام. فهذه مروية أيضا بإسناد حسنه جماعة من العلماء، بعضها حسن كما قال ابن حجر والسخاوي وجود ابن كثير في البداية والنهاية إسنادها، وكذلك ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وأيضا مواقع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه من فراسة لما كانت جاءه الموت وقال عائشة إنما هما أخواك وأختاك، ولم يكن لها إلا أخوان وأخت واحدة، فكان كأنه أخبر عن إيه؟ عما كان في بطن زوجته. هذه أيضا مروية عن إيه؟ عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وغيرها من الإيه؟ من الكرامات التي وردت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووردت في الإيه؟ أيضا عن التابعين، وربما كثرت في التابعين حتى قال بعضهم أن الصحابة يعني لقوة إيمانهم لم يكونوا في حاجة كبيرة لتلك الكرامات، وقعت في الإيه؟ في التابعين أكثر، ليس لفضل التابعين لكن لنقص التابعين عن الإيه؟ عن الصحابة. المهم عموما أهل السنة والجماعة يثبتون من عقيدتهم أنهم يثبتون الكرامة، لكنهم كما قلنا يفرقون بينها وبين المهانة وبين السحر الذي يأتي على يدي الفاسق، ويجعلون أن علامة الولاية ليست وقوع الخارق، وإنما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فيجعلون علامة الولاية الإيمان والتقوى، هذه هي العلامة الأساسية. أما أن يقع له شيء ككرامة أو لا يقع فمسألة لا تؤثر في إيمان أو صلاح الإيه؟ صلاح الإنسان. فكثير من الصحابة لم يقع لهم إيه؟ لم يقع لهم شيء، ولم يطعن ذلك أو ينقص من إيه؟ من إيمانهم. لكن كما قلت بأن الصوفية فتحت الباب على مصراعيه ونسبت إلى أناس في مخالفات وفساق وفجار أمورا هي تعتبر من أفعال الكهان أو أفعال السحرة أو الدجالين، وجعلوها من ضمن الكرامات، وامتلأت كتب الصوفية بإيه؟ بتلك الكرامات المدعاة أو بتلك المهانات التي ربما وقعت لكنها ربما تدل على الإيه؟ على المهانة، لأنه أيضا من المعلوم أنه ربما يقع بسبب السحر على يدي الساحر أو الكاهن شيء من خوارق العادات، فكيف يفرق بين الكرامة وبين المهانة؟ يفرق بها بالتقوى والتزام الأمر الشرعي، فإن كان فاجرا أو فاسقا أو غيره، وخاصة إذا كانت تلك ذلك الخارق يساعد على فعل المنكر فلا شك أنه من المهانة، ويدل على اتصاله بالجن، ويدل على أنه إيه؟ على أنه ساحر. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، حكى حكايات متعددة عن المهانات وعن الكرامات ليفرق أو ليبين الفرق بينها. ومما حكى أمور حتى وقعت له شخصيا مع بعض الجن. قال بأنه كان من عادته رحمه الله تعالى أنه كان ربما يلقى بعض التتار في الصحراء فيكرمه ويطعمه ويسقيه ويدعو إلى الإسلام فيسلم. قال ولما سجن وقع من بعض الجن أنه كان يفعل ذلك، حتى جاءه بعض الناس، بعض التتار يعني، وقالوا إن أنت فعلت معنا كذا وكذا، يعني على أساس، وهو في السجن، جاءوا إليه وهو محبوس، على أساس إن هم إيه، قالوا إن دي كرامة أو شيء من هذا القبيل. فأنكر شيخ الإسلام التيمية وقال يبدو، وكان تفسيره للمسألة أنه ربما كان الفاعل لذلك جني مسلم لكن كذب عليكم، فلم يقع أني خرجت من السجن ولا شعرت بشيء من ذلك، فكيف تكون كرامة لي وأنا لم أشعر بها ولم أخرج من السجن ولم أتحرك من مكاني ولم أشعر بشيء من هذا. وحكى أيضا عن أحدهم أنه غرته الجن حتى قال لأهله إذا أنا مت فلا يغسلني أحد، أني سأجيء وأغسل نفسي. ففعلا لما مات تمام وجدوا رجلا يدق على الباب، وجدوا دقا على الباب، ففتحوا الباب فوجدوه، فدخل وانفرد بالميت وإيه وغسله وكفنه. فيقول شيخ الإسلام إن هذا جني خدعه في حياته وأراد أن يخدع الناس بعد إيه بعد مماته، أن المرء لا يغسل نفسه ولا هذه ليست كرامة، لكن قال إن الرجل كان مخدوعا بالجن، لأن بعضهم كان يعني يكون له اتصال بالجن أو ساحر أو شيء من هذا القبيل، فقال بأن الجن خدعوه في حياته ويعني مات على تلك الحال، وأرادوا أن يخدعوا من بعده ففعلوا تلك الحيلة، ولا يصح أن يغسل الإنسان نفسه ولا شيء من هذا القبيل. وحكى من مثل هذه الحكايات أن بعض السحرة كان ربما يعني يأخذه الجني ويذهب به إلى عرفة أو شيء من هذا القبيل ويعود به في نفس اليوم ويعتقد أنه حج ولم يحج وإنما خادعه الجني، وأن أحدهم كان يطير به الجني فخاف قال بسم الله أو استعاذ فسقط من إيه سقط من على ظهره. وحكى أيضا أنه وقع في عهد عبد الملك ابن مروان رجل يسمى الحارث، وكان يدعي النبوة، وكان له من الجن والشياطين كان له معاونون، حتى أنه كان إذا يعني قيد بقيود الحديد فكت عنه، جاءوا إليه وجدوه مفكوكة عنه، فيعني فتحير الناس في أمره وفتنهم فتنة شديدة، فأراد عبد الملك أن يقضي على فتنته فأرسل، وكان كلما أرسل إليه أناسا فتنهم، فأرسل إليه بعض الجنود لا يعرفون العربية حتى استطاعوا أن يمسكوا به دون أن يفتنهم، وأتوا به إلى عبد الملك بن مروان، فجاء به في وسط الناس ليقتله، فجاء الحرسي ليقتله ويضربه بالحربة فلم تؤثر فيه، فازدادت فتنة الناس، فأدرك عبد الملك الأمر فقال سمي الله فسمى الله فقتله. فهذه يعني قصته مشهورة معروفة فالمقصود انه بعض الناس يعتقد ان كل خارق للعادة هو كرامة، وانه يدل على على الولاية، وده من الامور الباطلة التي ادت الى الى اختداء بعض الناس بالفاسدين والى اغترارهم ببعض الفاسقين والفاسدين بل بعض الكافرين والسحرة بسبب خرق العادة. وإلا خرق العادة كما قلنا ممكن يقع على أيدي بعض السحرة أو على أيدي بعض الجن أو غيرهم، يعني يمكن أن يتصل، ولذلك بيأتي عند الساحر ويدخل عنده فيقول أنت يا فلان، فربما يدعو الرجل باسمه وباسم ويقول أمك أو أبوك اسمه كذا أمك وأنت تشتكي من كذا، فيستعجب الإيه أو يستغرب الشخص ويزداد عقيدة في الإيه في الساحر أو الكاهن. والحقيقة أن دي مسألة يسيرة عليهم بسبب الاتصال بالجن، يعني بسبب الاتصال بالقرين، بأن الساحر بيتواصل مع الجن اللي غالبا يكونون من المعاودين للساحر، لأن الساحر عندما يكون ساحرا في بعض الأحيان يعني يؤخذ، أو عندما يكفر بالله تعالى ويصبح ساحرا حقيقيا في الغالب أنه يكون له مساعدون من الشياطين يعينونه على بعض تلك الأعمال، وعن طريق الاتصال بالجن الآخرين يستطيعون أن يعرفوا بعض المعلومات عن الإنسان، فيأتي يدخل عند الساحر أو الكاهن أو الدجال وقد عرف اسمه واسم أبيه واسم أمه ومشكلته التي يعاني منها، فيفاجئ بإخباره فينبهر ويزداد عقيدة فيحكي للناس. تمام. وقد ورد في الحديث ما يدل على هذا الأمر في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى بأن الجن تحاول استراق السمع، فربما تسمع بالكلمة فيأتيه الشهاب، فربما أصابه قبل أن يلقي الكلمة في يعني الآن، ودي من حكمة الله، وإلا الله سبحانه وتعالى هو قادر على أن يمنعهم مطلقا، لكن من باب الابتلاء فيمكنون من أنه إيه من أنه يسترق السمع، فربما يسمع بالأمر قضي في السماء فيأتيه الشهاب، فإما قضى عليه قبل أن يلقي الكلمة في أذن وليه من الساحر أو الدجال، أو يلقيها في الساحر والدجال ويأتيه الشهاب، ويأخذها الساحر فيكذب معها 100 كذبة، لأنه ما بتجيلهوش كتير، فبالتالي لازم إيه يعني يبيع بيها أشياء كثيرة، فالناس لا تذكرون 100 كذبة، وإنما تذكرون تلك الإيه تلك الكلمة، يقولون ألم يقل لنا يوم كذا وكذا، يعني تجلس الكلمة تدور في الناس لتشهر الساحر أو الكاهن إنه إيه إنه صادق، بينما هو كذب عليهم 100 كذبة، وكأن الناس لعهدهم بالسحر أو الكاهن أنهم كذابون، فلا يعولون على إيه على ما يقع من الكذب، لكن إن صدق شهروه وأذعوها بين الناس، وبالتالي يحلو في أعين الناس أو إيه أو يقول والله إنه قال لي كذا، والله إنه أخبرني بكذا وحصل، ويقول صدق إنه قال والله أنا ما أخبرك إلا عن نفسي، أنا بنفسي حصل معي كذا وكذا، فالآخر ينبهر، تاني يوم يشد الرحل إلى الإيه إلى الساحر أو الكاهن. تمام. وهكذا يفتن الناس ويقعون في الإيه ويقعون في تلك البلايا والمصائب. والعجب ان بعض هؤلاء عند الصوفية اصبحوا من اصحاب الكرامات واصبحوا من الاولياء، وربما يعني بعد ما يموت يدفن ويتمسح بقبره وينذر لقبره ويطاف بقبره ويفعل فيه ما يفعل من تلك الشركيات ظنا في ولايته او صلاحه، وهو من الفاسقين او من الفاجرين. وكم من قبور اقيمت على ايه على ضلال او منحرفين او فجار او كفار، وعلى فرض حتى ان في تلك القبور ان فيها صالحين، فلا يجوز التمسح ولا الطواف بقبر حتى لو كان قبر نبي او ايه او قبر رسول، وانما ان كان رسولا فيسلم عليه، وان كان من غير رسول او غير نبي فانه يزار الزيارة الشرعية ويدعى له دون تمسح او نذر او دعاء غير الله او وقوع في شركيات او في غيرها. فهذه من الطمات التي كثرت في أمتنا، ولذلك هنا يأتي كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كلاما مهما جدا في ذلك الباب. نعم. قصة هاروت وماروت والزهرة، وهي قصة مشهورة عند في تفسير الآيات، محكية في كتب التفاسير لكنها لا تصح، يعني هي قصة مشهورة بأن هاروت وماروت أنهما ملكان يعني معلقان من أرجلهما، وأنه يأتي إليهما الشخص فيعلمانه السحر وغيره، فالحقيقة أنها لا تصح بسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غالب ما فيها أسانيد ضعاف أو واهية أو موقوفة، لكن أما أنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فتلك المسألة حقيقة من المسائل المهمة جدا، وكما قلت بأن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أتى فيها بكلام غاية في النفاسة. ولو أضيف إليه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فشوف حتى من عنوان الكتاب أن في أولياء للرحمن لهم كرامات، وليس كلهم، وليس من شرط الولاية الكرامة، إنما من شرط الولاية الاستقامة، الاستقامة الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي، تعريف الولي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي هو الذين آمنوا وكانوا يتقون، هو المؤمن المتقي، فقد يكون في أي مكان، وليس من شرطه أن يشار إليه بالبنان، وليس من شرطه أنه إيه، أنه يقيم آية أو كرامة أو شيء من هذا القبيل، فقد يكون خفيا، يعني خفيا ليس إيه، يعني فيما بين وبين الله، ما هوش يعني إيه صاحب شهرة أو صاحب إيه أو صاحب إذاعة على الناس أو غيرها. وقد يقع له كرامة، قد يقع، لكن نحن إن وقعت وثبتت الكرامة لا ننكرها، لكن ليس من شرط الولي أن يكون صاحب كرامة، وليست الكرامة هي علامة الولي، ولكن علامة الولي هي الاستقامة على شرع الله عز وجل. فكلما كان يعني مستقيما على الشرع ومتمسكا بالهدي فهو إيه؟ فهو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نؤمن، نعتقد أن الأئمة المعروفين أن هؤلاء من أولياء الله عز وجل، وإن لم يقع أو لم نسمع على أيديهم كرامة، فسفيان ابن عيينة وسفيان الثوري والحسن البصري والأئمة الأربعة وغيرهم من إيه من هؤلاء، حتى من المتأخرين الذين شهدت لهم الأمة بالاستقامة على الدين، كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وابن عثيمين وغيرهم من هؤلاء الأئمة الذين شهدت الأمة أو أجمعت الأمة على عدالتهم وفضلهم واستقامتهم على دين الله. فهؤلاء يعتبروا من إيه؟ من أولياء الله إن شاء الله تعالى، وليس من شرط أنه تقع على أيديهم كرامة أو شيء من هذا القبيل، فقد عاشوا كغيرهم من الناس، إلا أنهم عرفوا بالاستقامة والدوام على تلك الاستقامة حتى توفاهم الله عز وجل، ويعني كانوا كلمة إجماع عند الأمة وقبول من الأمة وشهدت لهم الأمة، فمثل هذا. لكن لا نحتاج إلى إيه؟ إلى كرامة حتى يكون الإنسان إيه؟ وليا لله. المهم أن العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى هنا يقرر أن من شرط الكرامة أنها لا تخرق أو لا تفسد قاعدة شرعية، يعني ده شرط مهم. لما؟ لأنها إن تعارضت مع قاعدة شرعية فإما أنها باطلة أو القاعدة الشرعية اللي باطلة، وبالتالي ليس معنا إلا أن نبطل تلك الكرامة ونطعن في تلك الكرامة. وبالتالي كل ما يكون من كرامة، من إلهام، من رؤى وأحلام، من غيرها، من تلك الأشياء اللي هي بتعتبر نوع من الإيه؟ من الخوارق أو نوع من الغيبيات، إن لم توافق الشرع أو إن طعنت في الشرع فهي المطعون فيها. تمام. كالضعيف الذي يطعن في القوي فهو طعن في نفسه. تمام. ولذلك قاعدتها شرط اعتبار، قال شرط اعتبار كرامات الخارقة العادات، هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط ألا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة دينية، فإنما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم، وإما من إلقاء الشيطان. وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام لا خاص، يعني إن كان يأتي مثلا إن كرامته أو إنه رفع عنه التكليف، تمام، يأتي إن ده ولي وإنه له كرامة، وإن هذا الولي يدعي إنه إيه، إنه رفع عنه التكليف، أو كما يروى عن بعضهم إن يضرب خيمته على النار ويخرج كل من إيه من يحب، أو غيرها من الشطحات المروية عن إيه عن رؤوس وبعض الصوفية، فنقول إن هذا الكلام باطل لأنه مخالف للإيه للنص الشرعي. إن صح عن رابع العدوية إنها تقول اللهم إني لا أعبدك خوفا من نارك ولا حبا في جنتك، فإن صح عن هذا الكلام فهو باطل. لما؟ لأنه يخرق قاعدة شرعية، وهي أن الأنبياء والمرسلين كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، ومعناه تحقير ما عظم الله سبحانه وتعالى في كتابه من شأن الجنة والنار. ولا القرآن مليء بالإيه؟ مليء بذكر الجنة والنار وأهل الجنة وأهل النار، كأنها احتقرت كل ذلك أيضا، وإيه من الكلام ده كله ما يهمنيش. فده كلام باطل بلا شك، لأنه يخرم قاعدة شرعية معروفة معلومة متواترة في دين الله عز وجل من تعظيم الجنة. والنبي عندما يقول حولها ندندن، الرجل لما قال يا رسول الله لكني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فيقول له النبي إيش؟ يقول حولها ندندن، يعني احنا أدعيتنا الكثيرة اللي انت مش مستطيع ان تحفظ لها، هي كلها بتصب نفس الايه؟ نفس المصب، كلها بترجع الى طلب الجنة والاستعاذة من النار. فهل رابعة العدوية افضل من رسول الله؟ هي تعبد الله لا يعني رغبة في الله، لا خوفا من النار ولا حبا في الجنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يجلس يدعو الله انه يعيذه من النار ويسأل الله الجنة، يبقى ده معناه انها تخرم قاعدة شرعية في الاتباع، ومعناها ان ايه من قواعد الشرع المهمة عموم التكليف يا اخواني. لذلك المصنف هنا جابها بعد الكلام على عموم التكليف، نحن التكليف عام والاحكام عامة، فلا يستطيع يأتي واحد يقول لا والله انا لي خصوصية معينة. ايش خصوصيتك؟ قال والله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، انا جاني اليقين فالان رفعت عني الصلوات والايه والصيام وغيرها كما ادعى بعض الصوفية، كما يحكى عن الايه عن ما 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 من يدعى بالسيد البدوي، انه ايه انه كان مقيما فوق، كان يسمى السطوحي لانه يقيم فوق السطح وايه وينام طول النهار، وانه يعني ايه اما انه بيصلي في الحرم تمام او بايه او انه يعني رفع عنه الايه. ليش؟ فبعض الصوفية فسر حتى يأتيك اليقين يعني حتى يصبح قلبك يعني كأن العبادات دي يعني ايه يعني نوع تنمية لليقين، فإذا وصلت إلى اليقين وأصبح أمامك يعني كأن الجنة حق والنار حق وأصبحت متيقنا من كل شيء، خلاص ما عدت تحتاج إلى العبادة تمام. فلذلك عندهم شيء اسمه سقوط التكليف، إن فلان خلاص سقط عنه التكليف، ونحن نقول نعم يسقط عنه التكليف لأنه مجنون، لأن سقوط التكليف في الإسلام في الشريعة حسب القاعدة الشرعية يسقط عن المجنون، فإن كان مجنون يبقى نعم نوافق على انه سقط عنه التكليف، اما ان كان غير مجنون فالمقصود باليقين هنا الموت عند العلماء، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى تموت. فبالتالي ان ادعى واحد انه يعني انه وصل فنقول نعم وصلت لكن الى سقر تمام، وليس الى الايه وليس الى اليقين بل الى الكفر والالحاد ان ادعيت ترك العبادات، لان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ايه وهو يعبد الله سبحانه وتعالى، حتى انه يعني يفيق ويسكب عليه الماء علشان يقوم يصلي تمام، والصحابة بيصلوا ايه خارج الشيء يخرج اليهم يكشف الستارة، والصحابة لما شافوه ده في 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 حالة موت النبي يعني في الساعات الاخيرة الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم يكشف الستارة يريد ان يخرج يصلي بهم، حتى كاد الصحابة يفتتنوا يخرجوا من الصلاة علشان يصلي بهم ولكن ما يستطيع، ويدخل ويغمى عليه ويسكب عليه يسكب على يسكب عليه ماء ويقوم علشان يصلي، فما قال والله سقط عني، واليقين قد رأى بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش يعني قد رأى بعينه في المعراج ورأى يعني كل شيء، فبالتالي ما مسألة ما كانتش تحتاج، لو كانت لإيه لو كان المسألة كذلك لكان هو إمامنا في ترك التكليف وحاشاه صلى الله عليه وسلم، بل إيه بل بقي على التكليف حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن مطالب بأن يبقى على التكليف حتى وفاته، وإن ادعى قبل ذلك فهو إما جنون وإما مروق من الدين، إما إلحاد يصبح ملحدا كافرا اللي يدعي هذه الدعوة، أو مجنون فيروح المستشفى نعالجه تمام. فده تقريبا إيه نعم. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هي رؤية قلبية، يعني درجة الإحسان هي درجة عليا من درجات التقوى، يصبح القلب مراقبا لله وشاعرا بإيه شاعرا بالله سبحانه وتعالى يعني في كل حركة وفي كل إيه وفي كل لحظة يعني، وبالتالي لم يخرج عن إيه عن تلك القواعد الإحسان والإيمان والإسلام، يعني درجات لم تخرج عن تلك القواعد أبدا، يعني أن تعبد الله كأنك تراه تمام. فأنت عندما ما معنى أن تعبد الله كأنك تراه؟ فيعني أنت تستشعر كأن الله سبحانه وتعالى أمامك في العبادة، فأنت دائما مراقب له، فده يعني يدخل فيه المراقبة، إن الإيه؟ إنك تستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى، كلما مددت يديك إلى حرام فأنت تشعر أن الله يراك. لكن الشخص العادي بينسى عند المعصية، مد يده إلى المعصية قد نسي، تمام، غطى عليه الشيطان. لكن اللي هو في تلك الدرجة عنده رقابة شديدة، يستشعر الخوف. والحقيقة أردت تطبيق تلك المراتب على انظر إلى حال الصحابة، تريد أن تنظر إلى الإحسان، انظر إلى حال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فهؤلاء أئمة المتقين بعد رسول الله، والمحسنين بعد رسول الله، وفي طبعا قبل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن مقصودنا من الايه، من الناس اللي هم ليسوا بانبياء ولا مرسلين حتى ايه، فترى تلك هي الدرجة التي ايه، درجة الاحسان. طيب حضر عمون ان شاء الله حتى لا ندخل على الوقت الايه اللغة، تلك القاعدة يعني هنزيدها وضوح ان شاء الله تعالى غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.